بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ومن ثمة تصدق رؤيا من اعتاد الصدق فتداوم على الوضوء. ومن ثم، أي ومن أجل ارتباط الملك بالملكوت، تصدق رؤيا من اعتاد الصدق، أي وتكذب رؤيا من اعتاد الكذب.
هذه إخواننا تتمت ما ذكرناه سابقا، أن الإنسان عندما يصلح ظاهره ينعكس ذلك أيضا على صلاح باطنه. فعندما يصلح نفسه باتباع السنن والتحلي بالآداب الظاهرة ويفعل ذلك لله عز وجل، لا شك أن ذلك ينعكس على صلاح باطنه. فمن اعتاد الصدق في لسانه، في أقواله، في كلماته، في أحاديثه، ينعكس ذلك على صدق رؤياه، فيصير يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح. لماذا؟ لأنه اعتاد الصدق، والذي يعتاد الصدق في الأقوال يسري صدقه على رؤياه، فيصير يرى الرؤيا كأنه يراها رأي عين.
كما قيل: كل إناء يترشح بما فيه.
سبحان الله، كل إناء ينضح بما فيه ويترشح بما فيه، كل إناء يخرج منه ما وجد فيه. فمن كان عنده الإخلاص ترشح منه آثار الإخلاص، من كان عنده الرياء ترشح عنده آثار الرياء، ومن كان عنده الكبر ظهر عليه آثار الكبر، ومن كان عنده التواضع ظهر عليه آثار التواضع، وهذا في الأمور كلها. لذلك ما كان في القلب ظهر على الجوارح، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها. وأسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا.
نعم. فتداوم تفريعا على قوله: لكن للظاهر أثر في تنوير الباطن. والمعنى: إذا كان كذلك فتواظب عليه. على الوضوء، فقد ورد: دم على الطهارة يوسع عليك الرزق.
ما شاء الله.
بل ينبغي أن يجدد الطهارة لكل صلاة كما كان يفعله عليه السلام نظرا إلى ظاهر الآية.
الحقيقة أخواننا أن الوضوء من العبادات الكريمة العظيمة التي نفعلها ولا نعرف قدرها، ونظن أنها فقط هي مفتاح للصلاة، بينما الوضوء عبادة لله أولا يفعلها الإنسان ويثاب عليها، ثانيا تهيئه للدخول على الله تبارك وتعالى، ثالثا الإنسان منا إذا توضأ كان له من الأجر والثواب الشيء الكثير، وغفرت ذنوبه بهذا الوضوء. لذلك الوضوء بحد ذاته يرفع الدرجات ويعطينا الحسنات ويمحو عنا السيئات. إضافة إلى ذلك أن الإنسان إذا خشع في وضوئه كان خشوعه في وضوئه سببا لخشوعه في صلاته. لذلك أيها الإخوة، كلما كان الإنسان أكثر إتقانا لوضوئه كان أكثر إتقانا لصلاته. لذلك زين العابدين علي بن الحسين كان إذا توضأ، يعني كان يرتعد ويخاف عند الوضوء، فسئل عن ذلك فقال: إنكم لا تدرون بين يدي من سوف أقف، يعني بين يدي الله تبارك وتعالى، أنا الآن أتوضأ لأقف بين يدي الله عز وجل. لذلك ينبغي أن يكون تذوق العبادة وتذوق الخشوع وتذوق تعظيم الله من الوضوء ليسري ذلك إلى الصلاة.
بل ينبغي أن يجدد الطهارة لكل صلاة الله، كما كان يفعله عليه السلام.
يعني يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لكن ما هو الأفضل؟ أن يجدد الوضوء لكل صلاة. ليه؟ أولا لتمحى السيئات، ثانيا لينور أعضاءه الظاهرة وينعكس ذلك على بواطنه في إقباله على الصلاة، فيستعد للصلاة بوضوء مجدد قريب من الصلاة.
نظرا إلى ظاهر الآية،
ظاهر الآية إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إيش؟ كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طبعا إخوان الوجوب مقيد بالحدث، أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، هذا القيد معروف ضمنا اقتضاء من حال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة مع أنه لا يجب.
وإنما صلى عليه السلام عام الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا صنعت يا عمر، يعني ليعرف أنه ليس بفرض. فتقدير الآية،
وهذا إخواننا من عظمة شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، يخاف أن يفرض عليهم ذلك.
فتقدير الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ولحديث من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات.
من توضأ هو عن حدثين على طهر، يعني أنت ما لك بحاجة للوضوء وأنت متوضئ ومع ذلك تجدد الوضوء، كتب لك هذا الأجر. نعم.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عمر بإسناد ضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا، مع أن كثرة الطرق ترقي الضعيف حسنا.
يعني إخواننا لما نقول حديث ضعيف مو معناها مردود، مو معناها إخواننا لا يعمل به ولا يؤخذ به ولا يروى ولا يستفاد منه. الحديث الضعيف إخواننا حديث لم يقوى سنده، وربما كان فيه علة حكم بها المحدثون من خلالها أنه ضعيف، لكن لا نجزم أنه مكذوب. لذلك إخواننا لا مانع أن يذكر في الوعظ، لا مانع أن يستفاد منه في فضائل الأعمال، لكن بشروط ذكرها العلماء حتى لا يكون العمل بالضعيف كالعمل بالصحيح. ودائما إذا عندنا حديث صحيح فالأفضل الصحيح، نقدمه على الضعيف، لكن إذا كان إخواننا ذكرنا الضعيف للاستئناس وللوعظ كذا، هذا لا إشكال فيه، خصوصا إذا كان في قضايا ما فيها أحكام شرعية، يعني ورد مثلا في السيرة بعض الأخبار، بعض التفاصيل الأحداث بسند ضعيف، أما في حكم شرعي هنا عبارة عن خبر في السيرة، لا مانع أخواننا أن نرويه وإن كان ضعيفا، أما لو كان موضوعا أو شديد الضعف لا يروى.
وأما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور، فقال العراقي لم أجد له أصلا، وتعقبه العسقلاني بقوله، رواه الزين في مسنده وهو حديث ضعيف.
إذن له أصل لكنه ضعيف.
وينبغي أن يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار، فإن أنقى بها كفى، وإلا استعمل رابعة، فإن أنقى بها وإلا استعمل خامسة، لأن الإنقاء واجب والإيتار مستحب.
لأن إنقاء هذا المكان مكان النجاسة إنقاؤه واجب، والإيتار إن أن يكون العدد وترا هذا مستحب.
قال عليه السلام من استجمر فليوتر، اتفق عليه من حديث أبي هريرة. فيأخذ الحجر بيساره ويضعها على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة، ويمرها بالمسح والإدارة إلى المؤخرة، ويأخذ الثانية ويضعها على المؤخرة، وكذا يمرها إلى المقدمة، ويأخذ الثالثة فيديرها حول المسربة إدارة، ثم يأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب بيساره، ويمسح الحجر بقضيبه، ويحرك اليسار فيمسح 3 في 3 مواضع أو في 3 أحجار.
3 مواضع من الحجر، يعني قلب الحجر في 3 مواضع، فيكون تغيير مكان الحجر أو وجه الحجر كأنه غير الحجر،
أو في 3 مواضع من جدار جاز له ذلك، إلى أن لا يرى الرطوبة في محل المسح.
أخواننا الأكارم، هنا نحن أمام قضية، وهي أن المقصود إنقاء المكان القبل أو الدبر، وذلك بالتيقن أولا بعدم رشح البول، ثم بعد ذلك أن يزيل النجاسة المتبقي على المكان. إذن أول شيء أن نتيقن إخواننا من عدم رشح البول، وهذه قضية يجب علينا أن ننبه عليها وأن نحذر منها. يعني بعض الناس ربما يتساهل في ذلك، وربما بعد أن يبدأ بوضوئه أو ربما يدخل في الصلاة قد ينزل منه قطرة من البول أو ما شابه ذلك، هذا يبطل الصلاة أولا وينقض الوضوء وينجس الثوب. لذلك أيها الإخوة لا بد من أن نحذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك من أسباب عذاب القبر، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله. لذلك أولا يجب علينا أن نتيقن من عدم نزول شيء. طبعا الناس في هذا يختلفون والأجسام تختلف، وكذلك بالنسبة للعمر، يعني ربما الشاب يعني جسمه أقوى وربما قدرته على أن يمسك البول أكثر من الكبير. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نراعي ذلك، وأن يعلم كل واحد منا ما هي الطريقة التي تناسب جسدهم في التنزه من البول، طبعا مع عدم الوسوسة، مع عدم الوسوسة. لذلك الإنسان أيها الإخوة إذا شعر بنزول شيء يعني مباشرة بيفحص نفسه بشيء، فإذا نزل شيء يغسله. أما لو رأى أن ذلك يتكرر وكل مرة ما عمل أي شيء، إذن هذه وسوسة، وبالتالي لا يستجيب لهذه الوسوسة إلا إذا تيقن نزول شيء.
ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر ويستنجي بالماء بأن يفيضه على محل النجو.
إخواننا الأكارم، نحن الآن بفضل الله نعيش نعم موجودة الآن في بيوتنا، هذه الوسائل وهذا الماء الكثير بفضل الله، لكن هذه الأشياء لا توجد في كل مكان ولا في كل زمان ولا في كل حالة. لذلك الفقهاء جزاهم الله خيرا علمونا هذه الجزئيات التي ربما يقرأها البعض ويعني يقول ما هذا الكلام. نقول له يا أخي هذه عبارة عن توجيهات نبهنا عليها الفقهاء، إذا احتجنا إليها أن نكون عالمين بها. وإلا لو نظرت اليوم كثير من الناس إذا كان في مكان ما في ماء ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يطهر نفسه، وربما لو أراد أن يستعمل شيئا من الحجارة أو شيء من الورق أو ما شابه ذلك ربما لوث نفسه أكثر ما ينظف نفسه. ليه؟ لأنه ما اعتاد ذلك ولم يتعلم ذلك. طب الفقهاء عندما يعطونك طريقة تستطيع أن تطهر فيها نفسك وتزيل النجاسة وتدخل الصلاة وأنت مطمئن، هذا شيء إخواننا عظيم من العلم. لكن نحن الآن أيها الإخوة كلما قرأنا هذه المسائل ربما البعض يهزأ بها. لماذا؟ لأنه لا يعرف قيمة الطهارة وقيمة الوضوء وقيمة الصلاة وما شابه ذلك. نحن أيها الإخوة نقرأ هذه المسائل ونحن نعرف قيمة الطهارة وقيمة الصلاة. يعني إنسان إخواننا لو نظرت إليه لوجدته يعتني بطهارة جسده وكذا وكذا بأشياء كثيرة، نقول له طب ليش هذه المسائل لا تعتني بها؟ ليش إخواننا أحيانا نذهب إلى بعض الأماكن ربما بعض البلاد لا نجد عندهم في الخلاء ماء للطهارة؟ طب ليه؟ طب هؤلاء ماذا يفعلون؟ يعني كيف يزيلون أثر النجاسة عن أنفسهم؟ طب هؤلاء إخوانا ربما واحدهم لا يعتني بذلك، وربما قطر شيء من البول على ثوبه وهو لا يبالي، وربما إخواننا كان فيه أثر النجاسة وهو لا يبالي، لكن بعد أن يغسل وبعد كذا ماذا يفعل؟ يضع شيء من العطر وشيء من الكذا حتى يخفي آثار هذه النجاسة فيه. نحن بداية أيها الإخوة تعلمنا أن التخلية قبل التحلية، فقبل أن نطيب أنفسنا بالعطر الجميل نزيل النجاسة وآثارها عن البدن، لأن الشرع علمنا أن نطهر أنفسنا بالطهارة الباطنة قبل الطهارة الظاهرة. يعني هذا الإنسان لو كان في على جسمه شيء من الوسخ على يده أو على وجهه هل يبقيه؟ الجواب لا. ليه؟ هذا يراه الناس. طيب لماذا يبقي النجاسة على بدنه؟ لماذا؟ لأن هذا لا يراه الناس. أما نحن أيها الإخوة فإننا نراعي الطهارة الباطنة التي لا يراها الخلق، وذلك أدب مع الله وحياء مع الله عز وجل، كما نعتني بطهارة بواطننا في قلوبنا وسرائرنا كما نعتني بنظافة ظواهرنا.
ويدلك باليسرى حتى لا يبقى له أثر تدركه الكف بحس اللمس، ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن، فإن ذلك ينبع للوسواس لأكثر الناس.
يعني الآن إخواننا يغسل القسم الظاهر من مكان النجاسة ولا يستقصي إلى باطن المكان، فباطن المكان عفو ما كلفنا بتطهيره، وإنما نكتفي بطهارة ظاهر الجسد.
ويقول عند دخوله في المطهر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا فرغ عنه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني.
وتذوق عظمة هذه الكلمة: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني. تذوق عظمة هذه النعمة، وتذوق سلامة جسدك في إخراج الفضلات التي لا يستفيد منها الجسم، وكيف استطاع الجسد بتقدير الله عز وجل أن يمتص هذه الأغذية التي يختزنها الجسم داخل الجسد وأنت لا تعلم من ذلك شيئا. سبحان الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف يأكل وكيف يخرج هذا الطعام فضلات من جسده. هذا أمر أيها الإخوة آية من آيات الله عز وجل. لو نظرنا الآن إلى مكنة بسيطة يقول لك: والله هذه المكنة بتفرز كذا كذا كذا، انظر إلى جسدك كيف تفرز المواد، كيف يمتص المواد. كل جزء من الجهاز الهضمي له وظيفة، يمتص شيء ويحلل شيء ويغير تركيبة شيء، من الفم إلى نهاية الطريق. سبحان الله، آية من آيات الله. لكن نحن إخوان نأكل وننام وربما نخرج إلى الخلاء ولا نستشعر هذه المعاني أبدا. لذلك نقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني. قدر لو أنك أكلت وربما أيام لم تخرج إلى الخلاء، ماذا يحصل؟ سبحان الله، أسأل الله العافية. تصور إخواننا إذا إنسان صار معه احتباس بول، صار معه ربما يعني كتم في المعدة، تصور إخواننا أولئك الناس الذين نسأل الله لهم العافية، الذين يحتاجون إلى غسيل كلى كل كم يوم بيذهب. سبحان الله إخواننا، وحياته كلها تضطرب بذلك. نحن الآن إخواننا لو أردنا أن نشتري كلية كم ثمنها، ويا بتنجح يا ما بتنجح وكذا. هذه من النعم والثروات التي نتمتع بها بفضل الله ولا نشعر يعني بها أبدا. سبحان الله، إنسان إخوان أكارم الذي متعه الله عز وجل بقدرته على أن يحبس البول ولا يسيل منه البول إلا باختياره، هذا منعم من عند الله عز وجل. هذه النعمة إخواننا كم يقدرها الإنسان؟ والله لا يعرف قدرها. لذلك أيها الإخوة الأكارم دائما نسأل الله أن يعرفنا النعمة بدوامها.
وإذا فرغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق،
آمين،
وحصن فرجي من الفواحش.
ولاحظوا أيها الإخوة هذه الكلمات الطيبة التي تجعل الإنسان في أحواله كلها مع الله عز وجل. ليه؟ الله هو المنعم، الله هو الذي يكلأنا. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الله يكلأنا بالليل والنهار، نحن في نوم ونحن في يقظة أيها الإخوة. أنا الآن جسمي يعمل وأنا نائم وأنا يقظان، ولا أدري به عندما أكون يقظا، فكيف أدري به وأنا نائم؟ الجسم يعمل أعمال هائلة وأنا نائم أيها الإخوة. الجسم لا يسكن ولا يهدأ، أنا ربما أرتاح في ظاهر جسدي، أما أجهزتي الأخرى كلها تعمل، التنفس يعمل والدم يعمل والقلب يعمل والمعدة تعمل والأمعاء تعمل والأعصاب تعمل، كلها تعمل، ولكن أنا نائم. من الذي يدبر كل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة عندما يتذوق الإنسان هذه المعاني يعيش في صلة وحالة مع الله عز وجل لا تنقطع أبدا، يعلم أن الأمر دائما بيد الله تبارك وتعالى.
والجمع بين الماء والحجر مستحب، فقد روي أنه لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل قباء ما هذه الطهارة التي أثنى الله بها عليكم؟ قالوا كنا نجمع بين الماء والحجر، كذا في الإحياء. وقال العراقي الحديث في أهل قباء وجمعهم بين الماء والحجر.
وطبعا إخوانا هنا نلاحظ أن الله عز وجل أثنى على المسجد بأهله، أثنى على المسجد ليس ببنيانه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ما صفته؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لاحظوا ما قال فيه أثاث كذا وفيه بناء كذا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا ثناء على المسجد بأهله، وهذا إخوان ملمح مهم لا بد أن نقف عنده. كما أن الله عز وجل لما ذكر الصراط المستقيم عرفه أيضا بأهله ليس بالتنظير، لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، عرف الصراط بإيش؟ بأهله. وانظروا إلى هذه الصفة الكريمة لأهل المساجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طبعا هنا إخواننا الطهارة المخصوصة كان عليها أهل قباء، لكن ربنا عز وجل ما قيد ذلك وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقط في الاستنجاء، وإنما ذكر التطهر مطلقا لنعلم أن أهل المساجد شأنهم الطهارة مطلقا. لذلك أيها الإخوة هذه وظيفة المساجد، أنها تجعل أهلها في طهارة كاملة حسا ومعنا، والله يحب المطهرين مطلقا، مطلق الطهارة أيها الإخوة.
رواه البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف، ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي أيوب وجابر وأنس في الاستنجاء بالماء، ليس فيه ذكر الحجر. فقول النووي تبعا لابن الصلاح أن الجمع بين الماء والحجر في أهل قباء لا يعرف مردود بما تقدم، والله أعلم. ثم قال ويتوضأ بعد الغيبة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.